إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يحذرنا ربنا جل وعلا من الكلام في دينه بلا علم، فالكلام في دين الله بلا علم كذب على الله تعالى، وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتغيير لدين الله، فهو أشد جرما من الفواحش والربا والزنا، كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دخل رجل على ربيعة رحمه الله شيخ الإمام مالك فوجده يبكي بكاء شديدا، فقال: أدخلت عليك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي في دين الله من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. فيا عباد الله، مقام الفتوى وبيان الأحكام الشرعية مقام خطير تولاه الله تعالى بنفسه، كما قال ربنا جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم في الكلالة. مقام الفتوى هو مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هو مقام ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. فهذا يا عباد الله مقام عظيم وخطير. فللأسف مع ذلك ترى بعض الناس عندهم جرأة على دين الله، إن تكلم في مسألة من مسائل الدنيا، من مسائل الطب والهندسة، تراه لا يتكلم، ولكن إن طرحت مسألة شرعية الكل يتكلم فيها بما يشاء وبما سمع. وهذا والله من الجرأة على دين الله. وربنا جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل تسمع في عصرنا هذا فتاوى غريبة شاذة يقشعر منها الجسم، يقشعر منها الجلد، من إباحة الربا وتحليل الأغاني والموسيقى، والله المستعان. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم للفتوى آثار خطيرة على حياة الناس، فيها تحليل للحرام وتحريم للحلال. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ فأتيمم فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. فلما رجعوا إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. وهذا أثرها في الحياة. ثم انظر إلى أثرها على قلب من يتكلم بلا علم. يقول بعض العلماء: رخصت في شيء يجوز عند بعض المذاهب، فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، وتخايل لي نوع بعد عن الباب وظلمة وقسوة في قلبي. فلذلك يا عباد الله، كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون أشد الخوف من الكلام في دين الله بلا علم. فهذا الإمام الشعبي رحمه الله سئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي من قولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يسأل عن المسألة فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. ويقول عطاء بن السائب رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم يسأل عن المسألة فإذا تكلم تغير لونه ورعد من خشيته لله جل وعلا. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن 48 مسألة فأجاب عن 6 مسائل. وقيل له مرة: هذه مسألة خفيفة. فغضب رحمه الله وقال: ليس في دين الله شيء خفيف، ألم تسمع قول الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وروى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن محمد بن عجلان رحمه الله كلمة يتناقلها أئمة المذاهب. يقول محمد بن عجلان رحمه الله: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني هلك وقتل وكان علمه وبالا عليه. وسئل الحسن بن زياد رحمه الله ذات يوم عن مسألة فأخطأ فيها، ثم علم بأنه أخطأ فاستأجر أجيرا ينادي في الأسواق: إن الحسن بن زياد قد أخطأ في يوم كذا وكذا في مسألة كذا، فمن أفتاه بذلك فليراجعه. وامتنع من الفتوى حتى جاءه صاحب الفتوى وأعلمه بالصواب. فيا عباد الله، على المسلم أن يتقي الله تعالى في نفسه، أن يتقي الله تعالى في دينه. وإذا تكلم في دين الله عليك يا عبد الله أن تتكلم بعلم أو أن تسكت بعلم. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم على المسلم يا عباد الله أن يتسلح بشيء من العلم النافع، وأن يكون على معرفة بأصول دينه وقواعده، وخاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن والشبهات والفتاوى الغريبة، حتى يكون عندك سلاح أخي المسلم تتسلح به وتميز به بين الحق والباطل. وعلى المسلم يا عباد الله أن لا يكون هذا الأمر في هذا الزمان صادا له عن العلم. فالعلم يا عباد الله نور ينير حياتك ويزيد إيمانك ويصحح عبادتك ويعرفك على الخطأ والباطل من يعرفك على الصواب من الخطأ. ولذلك دخل رجل المسجد فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء مرة ثانية فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم مرة ثالثة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات. ماذا لو مات الرجل على هذا ولم يسأل عن دينه؟ ثم قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فعلى المسلم أن يكثر من السؤال عن دينه وأن يتعلم دينه. ثم عليك يا عبد الله أن تتحرى في سؤالك وأن تسأل من شهد له بالفضل والعلم، أن تتحرى من عليه علامات التقوى والسنة فتسأل من تثق بدينه وعلمه. كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم عليك يا عبد الله أن تحكم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على نفسك، وأن يكون غرضك بالسؤال والفتوى أن تتعلم دين الله، لا أن تأخذ من الأقوال ما يوافق شهوتك أو تتتبع الرخص، فهذا من اتباع الهوى والعياذ بالله. فحكم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. قول الله تعالى فوق كل شيء، فوق شهوتك وعادتك ولوطك. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، قد دخل علينا منذ أيام شهر عظيم اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا قط بالصيام إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وقالت رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فشهر شعبان يا عباد الله شهر عظيم ترفع فيه الأعمال إلى الله، أعمال السنة كلها ترفع إلى الله تعالى وتعرض على الله عرضا آخر في هذا الشهر، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. فإذا كنت صائما في هذا الشهر ورفع عملك وعرض على الله ورآك ربك جل وعلا صائما، فهذا يا عباد الله أدعى لحصول العفو والصفح والمغفرة من الله جل وعلا على السيئات التي فعلتها في هذا العام. ويرجى لك القبول ومضاعفة الأجر والثواب عند الله تعالى. فيا عباد الله، علينا أن نكثر من طاعة ربنا جل وعلا والاستعداد للقائه جل وعلا، وأن يجتهد المسلم بقدر استطاعته في صيام شعبان. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يبلغنا رمضان، أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا مع الأبرار، يدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.